أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا بدأناه في هذه الدورة الطيبة، وكنا قد بدأنا في صفة الجنة ثم في صفة النار، واليوم إن شاء الله تعالى نستكمل في صفة النار. قبل هذا أنبه أن الترغيب والترهيب لم يأتي في الوحيين إلا مقترنا، وقلما جاء أحدهما غير مقترن بالآخر، وإنما يفعل بعض أهل العلم أن يفصل وصف الجنة وحدها ووصف النار وحدها من باب تيسير العلم على طالبه. يعني هو يأتي بالجنة وما يؤدي إليها من اعتقاد وعمل، ويأتي بصفة الجنة ثم يأتي بالنار وما يؤدي إليها من اعتقاد وعمل، ويأتي بوصف النار، يأتي بها بهذه الطريقة لتيسير العلم حتى تجتمع المادة في ذهنك عن شيء واحد، وإلا فإن الإنسان يسير بين جناحي الرجاء والخوف، ويسير بين الأمرين الترغيب والترهيب. أقول وبالله التوفيق أبدأ من النقطة التي كنت وقد وقفت عليها: أشد أهل النار عذابا أجاركم الله تعالى من النار. المصنف لما يقول أشد أهل النار عذابا إنما يريد بذلك الكفار، يريد بذلك المنافقين، لأنهم هم أشد أهل النار عذابا. والكفر والنفاق دركات، بعضها تحت بعض، يعني الكفار يشتركون في أنهم أصحاب النار، والمنافقون يشتركون أنهم أصحاب النار، ثم يختلفون في دركات النار تبعا لأعمالهم. فمن كان أشد كفرا كان أشد عذابا، وكان في دركات النار في طبقاتها السفلى، لأن الطبقات السفلى من النار هي أشد النار عذابا. وكذلك النفاق، يقول أشد أهل النار عذابا، قال الله تعالى: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. يبقى إذن هو يريد أن يقول أشدهم عذابا الكافر العنيد، وهذا أيضا متفاوت في عذابه. ثم ذكر الله تعالى صفات لهذا الكافر، وهذه الصفات هي من فروع العمل، من فروع الأعمال. وهذه الآيات التي ستأتي يعني أمثالها يدل على أن الكافر يعذب على فروع العمل، يعني هو مطالب به بالفروع كما أنه مطالب بالأصول. الإجماع منعقد أن الكافر مطالب بالأصول، الأصل المقصود به الاعتقاد، وهم يقولون الفروع ويريدون بالفروع يعني الأعمال أو العملية وليست الاعتقادية. هل الكافر مطالب بالصلاة بالصيام بالحج بالزكاة؟ خلاف، والصحيح أنه مطالب به، لكن إن أداها على كفره فإنها لا تقبل منه. طب لماذا؟ لأنه ترك شرط صحتها، كل عمل له شروط صحة. أنت مثلا مطالب بالصلاة، فإن صليت على غير وضوء لم تقبل منك وهي مردودة عليك. لماذا؟ لأنك لم تأتي بشرط صحتها. كذلك هؤلاء مطالبون بهذه الأشياء العملية، وهم مطالبون بالإتيان بشرط صحتها، وشرط صحتها الإسلام. قال: ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير. فين موضع الشاهد؟ مناع للخير، هذا شيء عملي وليس اعتقادي، فهو يمنع الخير، وجاءت اللفظة بمناع على وزن فعال، يعني مبالغة في منعه للخير، معتد أثيم، معتد مريب. ثم ذكر الأمر الاعتقادي الذي جعل مع الله إلها آخر، فألقياه في العذاب الشديد. أين موضع الشاهد؟ إن رب العالمين ذكر أو أخبر أن عذابه عذاب شديد، وسائر عذاب الكفار شديد، سائر عذاب الكفار شديد، لكن هناك شديد وهناك أشد. قال: وقال الله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب. موضع الشاهد في قوله سوء العذاب، لأن سوء هنا المراد بها التفضيل للأفعل، يعني أسوأ العذاب. واضح ولا لا يا إخواني؟ فيقول: هؤلاء من أشد أهل النار عذابا. ثم عرض الله تعالى بعض عذابهم، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا الموضع يستشهد به أهل العلم على إثبات عذاب القبر. يبقى الآن ذكر عذابهم، ثم ذكر أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا، ثم قال: ويوم تقوم الساعة. إذن هذا العرض قبل قيام الساعة، يعني فين؟ في البرزخ، في الحياة البرزخية. وهذا من أدلة أهل السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر. قال: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى هذا هو الشاهد الثاني، أنهم إيه؟ في أشد العذاب. الأولى يا إخواني فيها شهادة بالعذاب الشديد، والثانية فيها شهادة بإيه؟ بأشد العذاب. وهذه هي التي تطابق الترجمة، لأن الترجمة يا إخواني أشد أهل النار عذابا. إحنا قلنا ليس في النار عذابا ليس شديدا، كل النار عذابها شديد، كل النار عذابها أليم، كل النار عذابها عظيم، ليس فيها هين، لكن هناك شديد وأشد. الترجمة في أشد عذاب أهل النار أو أشد أهل النار عذابا. قال: وقال الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله. يبقى هؤلاء لهم كام اسم؟ اثنين. الاول الكفران بالله، الثاني الصد عن سبيل الله. والصد عن سبيل الله اما ان يكون بالاضلال. يعني ايه بالاضلال؟ يعني يضل الناس بزخرف القول عن سبيل الله، واما ان يكون بالسنان، اما بالمحاربه واما بالتعذيب واما بمثلها. يبقى هؤلاء جمعوا بين الكفر وبين الصد عن سبيل الله. قال زدناهم عذابا فوق العذاب. يبقى يعذبون بكفرهم والله يزيدهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. افسادهم في الصد، في الصد عن سبيل الله. هنا موضع الشاهد يطابق الترجمة؟ الإجابة نعم يطابق الترجمة. قال وقال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. يبقى المنافق بالنسبة للكافر، والنفاق نوع من أنواع الكفر. المنافق بالنسبة للكافر في الدرك الأسفل من النار، يبقى هو أشد الإيه؟ من أشد الكفار عذاب. لكن النفاق في نفسه دركات، يعني بعض المنافقين يكونوا تحت بعض، ليس الرأس كالذيل. قال ولن تجد لهم نصيرا، يعني لن ينصرهم أحد من الله يوم القيامة. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أشد الناس، والناس هنا يا إخواني إذا أطلقت يراد بها كل الناس، يعني المؤمن وغير المؤمن، فلا تحمل على صنف بعينه. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. والمراد بالمصورين الذين يصورون على صورة الأحياء، سواء كان حيوانا، وهذا بالمعنى العرف الدارج، لأن الحيوان يشمل الإنسان لأن فيه حياة، لكن المراد بالحيوان هنا البهيمة التي لا تعي، أو إنسانا. يبقى كل ما فيه روح، وسواء كان مجسما أو مصفحا، فهؤلاء يظاهرون بخلق الله. فهؤلاء من أشد الناس عذابا يوم القيامة. لكن هذه الكلمة كلمة مطلقة. يعني إيه كلمة مطلقة؟ يعني إن كان من المؤمنين، يعني يثبت له عقد الإيمان، يثبت له عقد الإيمان، ها؟ فهو من أشد المؤمنين عذابا. وإن كان من الكافرين فهو من أشدهم عذابا. وكل عذابه بما يليق به. وإحنا قلنا ليس في المرء يا أخواني هين، بل كل النار أليم عظيم شديد. لكن نار المؤمن غير نار الكافر. مر معنا أن نار المؤمن، المؤمن يموت فيها إماتة. والله تعالى يأمر النار فتأكل جلده إلا مواضع السجود، ومواضع السجود إذا أبقيت لا تكون للعذاب، لأن الكافر النار لا تأكل جلده، ما هيكون فحم،
ده كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. طب لماذا؟ ليذوقوا العذاب. أما المؤمن فإن النار تأكله وتجعله فحما إلا موضع السجود، ويموت في النار إماتة كما جاء في صحيح مسلم. طيب الكافر لا، ده يتمنى فيها الموت ولا يرى الموت، ويتضخم جسمه جدا، جسمه جدا، وجلده كلما نضج بدله الله تعالى جلدا غيره مع أنه يشوى. قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي، رجل قتله نبي أو قتل نبيا، المراد به الكافر، لأن النبي قد يقتل رجلا حدا، قد يقتل الرجل حدا، فقد يقتل الرجل حدا فيما يستحق به القتل، إما في قصاص والقصاص ليس حدا من الحدود، وإما في حد يستحق به القتل كأن يزني محصنا. فمن مات وقتله نبي بهذه الطريقة فما أقيم عليه كفارة له، هذا إذا كان حدا، أما إن كان قصاصا فهذا حق أولياء الدم، يبقى حق القتيل يستوفيه يوم القيامة. لكن المراد هنا بمن قتله نبي من الأنبياء وعلى كفر في قتال، أو قتل نبيا. قال: وإمام ضلالة. المراد بإمام الضلالة من؟ الذي يكون رأسا فيها. الإمام من ائتم به الناس سواء كان في الخير أو في الشر. قال: وممثل من الممثلين. والمراد بالممثل المثال، يعني الذي يصنع التماثيل، وهذه أيضا فيها ذكر من؟ المصور، لكن هي أخص من المصور، هي أخص من المصور. المصور يشمل المثال وغيره، يعني يشمل من يصنع التماثيل التي لها ظل، ويشمل من يرسم الصور التي لا ظل لها. لما جاء المصنف رحمه الله بترجمة أشد الناس عذابا، جاء بترجمة على العكس منها، قال: أهون أهل النار عذابا. يبقى الآن أشد النار أهل النار عذابا، وهنا أهونهم عذابا. قلنا يا إخواني ليس في النار هين، لكن هو أهون بالنسبة للشديد، هو أهون بالنسبة للأشد، من هنا قيل أهون. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب. أقف وقف أبين به، أهون أهل النار عذابا من المؤمنين الذين يدخلون النار ومن الكافرين؟ الإجابة لا، من أهل النار الذين هم أهلها. لما يقول أهل النار يعني أصحاب النار، الذين هم أهلها يعني الكفار، فهو أهون هؤلاء عذابا، ويجري عليه ما يجري عليهم. يعني لا يذوق الموت، ويبدل جلده جلدا غيره، إلى آخر ما يكون لأهل النار، لكن هو أهونهم عذابا لأنه مرتفع عنهم في دركات النار. فتمس منه النار بعضه، ويؤذى سائر جسده بما يذوقه ذلك البعض. انظر، يقول أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعر بنعلين يغلي منهما دماغه، أجاركم الله عز وجل من النار. يبقى النار هنا تنال منه إيه؟ البعض، والبعض هو الذي يعذب، هو النعلين، والنعلان يغلي منهما دماغه، يعني يعذب سائر الجسد بإيه؟ بهذين النعلين. يقول: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. أقف وقف، رب العالمين قال في أهل النار لا تنفعهم شفاعته الشافعين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أثبت الشفاعة في عمه. هذا الأمر فيه خصوص، وفيه خصوص في نوع الشفاعة. أما الخصوص فتخصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شفاعته لعمه خاصة، فهذه من الشفاعات الخاصة. وشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم ليس في إخراجه من النار، فالله تعالى قال: وما هم بخارجين منها. وإنما شفاعته صلى الله عليه وآله وسلم في أن يخفف عنهم من عذابها، يعني يكون أقل أهل النار إيه؟ عذابا وإن كان يعذب. قال: فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه. يبقى كل ما ينال منه النار أن يبلغ النار إلى إيه؟ إلى كعبيه، والكعبان العظمان الناتئان على جانبي القدم، يعني لا يتصل النار إلى الساق، فهذا ما تناله منه النار يعني بنفسه، وسائر الجسد يعذب بذلك العذاب. قال: يغلي منه أم دماغه. هو يظن نفسه أشد أهل النار عذابا، وهو أهونهم عذابا. وذلك احنا نقول يا إخواني: النار شديدة عظيمة، حرها أليم، وإنما القول بهوان بعضها بالنسبة لشدة بعض، وإلا ليس في النار هين، ليس في النار خفيف. قال: ما يقال لأهول أهل النار عذابا؟ قال: قال الله تعالى: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا، لهم ما في الأرض جميعا، يعني من نعيم، وإلا الأرض فيها نعيم وفيها عذاب، لكن لهم ما في الأرض جميعا من نعيم، أموال، أحساب، أنساب، قوة، قصور، رفاهية، كل ما يخطر بذلك. قال ومثله معه، يعني جمع إلى هذا مثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة. فقط من إيه؟ يفتدي من العذاب، ليس يخرج من العذاب فيدخل الجنة، لكن فقط إيه؟ يفتدي من العذاب.
ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم.
هنا يا إخواني يبين عذاب أهل النار وما يتمنونه يوم القيامة. طيب هذا مطابق للترجمة؟ الإجابة لا، لكن هو توطئة لما يأتي بعده. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة. يبقى بيخاطب من؟ أهونهم عذابا. لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول نعم، يعني نعم أفتدي به. فيقول أردت منك أهون من هذا، وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا فأبيت أن تشرك بي. يعني يرد عليه ما يريد. ينتقل المصنف رحمه الله تعالى لذكر شيء من عذاب أهل النار. فأبيت أبيت إلا أن تشرك بي، يعني لم تخطر إلا الشرك بي، لأن الإنسان يا أخواني مخير. لو أراد الله تعالى ذلك منه إرادة قدرية كونية لوقع، يعني لو أراد منه الإيمان إرادة كونية قدرية يقع على ما يقع يقع، لكن هو أراد منه ذلك إرادة شرعية، أراد منه الإرادة الشرعية، والإرادة الشرعية العبد فيها مخير بين الفعل وبين الترك، فهو أبى أن يأخذ هذه الإرادة الشرعية. يقول سلاسل جهنم وأغلالها. يبقى الآن هو يصف أن في جهنم سلاسل وأغلال. ما الفرق بين السلاسل والأغلال؟ الأغلال تكون في الأعناق، والسلاسل تكون في الأجسام. يبقى عندنا سلاسل وأغلال، فهم مقيدون وفي أعناقهم أغلال، وهذا من عذاب أهل النار. وكذلك الغل يكون في اليد ويكون في القدم. قال الله تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. قال وقال الله تعالى الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا. التكذيب نوع من أنواع الكفر وليس هو الكفر. إيه الفرق بين أن يكون نوعا من أنواع الكفر وبين أن يكون هو الكفر؟ لما يكون هو الكفر يبقى هو إيه؟ وحده. أن يكون هو وحده، لكن هذا إيه؟ نوع من أنواع الكفر. قال الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. يبقى الآن تكذيبهم تكذيب بالكتاب. هل المراد بالكتاب كتابا معينا ولا الكتاب الذي أنزله الله تعالى على رسله؟ يبقى كل كتاب أنزله الله تعالى على رسله، سواء التوراة، الإنجيل، الفرقان، صحف إبراهيم، صحف موسى، واضح؟ وبما أرسلنا به رسلنا، بما أرسلنا به رسلنا يبقى غير الكتاب، يعني من الأحكام، من الشرائع، وإن لم تكن في الكتاب. يبقى الذي يرسل به الرسل إما وحي متلو فهو الكتاب، وإما وحي غير متلو فهو ما يأتي من سنته. قال فسوف يعلم، وهذا توعد. ثم ذكر شيئا من عذابهم، قال إذ الأغلال في أعناقهم. يبقى الغل فين؟ في الأعناق. والسلاسل يعني تقيد أجسامهم، يسحبون. يبقى هو يغل ويسلسل بالسلاسل ويسحب في النار. قال في الحميم ثم في النار يسجرون، فتسجر بهم النار، يكونون وقودا لنار جهنم. قال وقال الله تعالى خذوه فغلوه. خذوه فغلوه يعني ضعوا فيه الأغلال، في عنقه، في يديه، في قدميه. ثم الجحيم صلوه، يبقى يجعل في الجحيم فيصلاها، يصلى بها. ثم في سلسلة ضرعها، المراد بالضرع يا أخواني وحدة إيه؟ قياس. المراد بالضرع وحدة قياس، ماشي يا أخواني؟ والذراع بيديك شبران، ده اسمه ايه؟ ذراع. هل هو المراد؟ الإجابة أما في الآخرة فلا. التسمية هي التسمية، لكن الأمر يختلف. ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يبقى يربط بإيه؟ بالسلاسل. والسلسلة سلسلة عظيمة كبيرة بحيث تستوعبه فيسلك فيها. طب لماذا؟ قال إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. استمع، هذه هي الأولى اللي هو المعتقد، لا يؤمن بالله العظيم. ثم يذكر الأحكام العملية، وهذا أيضا مما يستشهد به أهل العلم على أن الكافر مخاطب بالأحكام العملية، ولذلك هو يعذب على تركها. يبقى بيعذب على كفره، ويعذب على ترك الواجبات، ويعذب على فعل المحرمات. قال ولا يحض على طعام المسكين. فين بقى الشاهد؟ ولا يحض على طعام المسكين، شاهد لمن؟ لمن يقول بأن الكافر مطالب بالأحكام العملية اللي هم بيسموها الأحكام الفروعية. قال صفة طعام أهل النار، هل يشرب أهل النار ويأكلون؟ الإجابة نعم، لكن طعام أهل الدنيا لأمرين: واحد أن يتقوى بها الجسم، ده واحد. اثنين يلتذ بها بنو آدم، يبقى إما أن يأكل طعام التذاذ، ولذلك حضرتك بتروح بتنقي بعض الأطعمة التي تحب، تقول عايز أكل كذا وكذا وكذا، ده إيه؟ التذاذ. وطعام يتقوى به الجسم. طيب طعام أهل النار يتقوون به؟ لا، ده عذاب من العذاب. يسد جوعتهم؟ الإجابة لا، لا يشد لهم جوعا. طيب يسد رمقهم؟ الإجابة لا، لا يسد لهم رمقا. طب يلتذون به؟ الإجابة لا، بل يعذبون به. قال قال الله تعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. يبقى من طعام أهل النار شجرة الزقوم، وهذه الشجرة التي يطعمون منها لا تزيدهم إلا عذابا فوق العذاب. قال كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، مثل غلي الماء الساخن. وقال الله تعالى أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذه الشجرة من العذاب الواقع بالكافرين، قال إنا جعلناها فتنة للظالمين. ثم بين أين تخرج هذه الشجرة، قال إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. يبقى هي تنبت في أصل الجحيم، طلعها يعني ثمرها كأنه رؤوس الشياطين. يبقى إذن هذه الشجرة في نفسها عذاب فوق العذاب، وهي قبيحة المنظر، أليمة في منظرها. ثم قال فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون. يبقى إذا ما أكلوا تمتلئ بطونهم من هذه الشجرة. وقد علمت أنها تغلي في بطونهم كغلي الحميم، فإذا ما وقع بهم ذلك تذكروا أنهم في الدنيا إذا أتاهم ما يألمون شرب عليه الماء فيطلبون ماء. قال ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم، يستجيرون منها بالماء فيأتيهم بماء حميم. قال ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم. قال وقال الله تعالى ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. يبقى إذن الطعام ليس التذاذا وليس تقوية ولا يسد جوعة ولا يسد رمقا من عطش، وهو فوق ذلك عذاب فوق العذاب. قال وقال الله تعالى فليس له اليوم هاهنا حميم. يبقى ليس له اليوم يعني في يوم عذابه إذا ما دخل النار، وليس له في النار هاهنا يعني في هذه النار إشارة حميم يعني صاحب حميم يغني عنه، ولا طعام إلا من غسلين. يبقى طعامه الغسلين. قال لا يأكله إلا الخاطئون. يبقى إذن هذه صفة طعام أهل النار. ينتقل المصنف لصفة شرابهم. قال صفة شراب أهل النار، قال قال الله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يبقى إذن يا أخواني أهل النار يتجرعون في النار يسقون في النار ماء لكنه صديق. قال يتجرعه أي يشربه جرعة ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان. يأتيه الموت من كل مكان يعني يرى شدته ثم هو لا يرى الموت لا يموت. هذه أمنيته وما هو بميت. ومن ورائه عذاب غليظ. قال وقال الله تعالى وسقوا ماء حميما. ماذا يفعل؟ قال فقطع أمعاءهم. يبقى لا يسد رمقا لا يلتزون به بل هو عذاب فوق العذاب يقطع الأمعاء. وقال الله تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. يبقى النار محيطة بها بهم كالسرادق من تحتهم النار من فوقهم النار عن أيمانهم عن شمائلهم من أمامهم من خلفهم النار تحيط بهم إحاطة السرادق. قال وإن يستغيثوا يعني إن يستغيثوا من هذا العذاب يغاث. لكن ما صفة غوثهم؟ قال يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. يبقى إذن ما يغاثون به عذاب؟ قال بئس الشراب وساءت مرتفقا يعني بئس ما يرتفقون عليه. قال وقال الله تعالى هذا وإن للطاغين لشر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. قال هذا فليذوقوه حميم وغساق يعني هذا الذي يأخذونه سواء كان شرابا أو طعاما يبقى هو الحميم والغساق وآخر يعني وعذاب آخر من شكله أزواج. يبقى إذن يا أخواني العذاب يزيد على أهل النار عذابا لا يخف بل يزيدهم الله تعالى فوق العذاب عذاب أجاركم الله تعالى من النار. أنا أرى أن أقف عند هذا الحد يعني الأمر شديد وحررتكم بقى كاملوا لكن أنا أخذ معي سؤال وبعدين أذكر تذكرة بعيد عن النار. أخي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذكرتم المصورين والممثلين فقلتم سواء المجسم أو المسطح وعليه السؤال هل يعد التصوير بالكاميرا لصور الأحياء من أنواع التصوير المسطح؟ أقف وقف أولا. الصور والتماثيل يا إخواني محرمة في الإسلام تحريما سدا للذريعة محرمة في الإسلام تحريما سدا للذريعة خلاص. وما حرم سدا للذريعة يباح للحاجة. كل محرم سد للذريعة فهو إيه؟ مباح للحاجة. ولذلك يحل للطفل أن يلعب بالصور المراد الصور اللي على شكل تماثيل. وكان لأم المؤمنين عائشة لعب تلعب بها، فكان منها فرسا له جناحان، ورآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما قال لها أفرس له جناحان قالت أما علمت أنه كان لسليمان، فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى يا إخواني ما كان لحاجة من الحاجات فهو مباح، زي لعب الأطفال. لعب الأطفال حاجة وليست ضرورة، يعني إن تركناها ما أتينا بها لا يضر الطفل شيئا ولا يضر شيء لا، لكن قد تجد مشقة في التعليم. فهذا النوع من أنواع الصور والتماثيل مباح، مباح اتخاذه. ماشي يا أخواني، هذا باب. الأمر الثاني في حكم التصوير بالكاميرا، سواء كانت صورة ثابتة أو صورة متحركة اللي هي صورة الفيديو، هل هذا يعد من التصاوير؟ هذه مسألة من المسائل الحادثة، هذه مسألة من المسائل الحادثة لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسائل الحادثة يقول عنها أهل العلم النوازل، سموها إيه؟ نازلة، يعني نزلت منزلة جديدة. الحكم الشرعي في التصاوير أنت قد عرفته، إحنا عندنا حكم ثبت بدليل، التصوير يحرم، وسواء كان على شكل تمثال أو كان تصويرا مسطحا. النبي مثلا لما دخل فوجد الكرام فيه تصوير تلون وجهه، الكرام يعني ستار، فيها تصوير يعني مجسمة ولا مسطحة؟ لا مسطحة، تلون وجهه ونزعه نزعا شديدا. ماشي، والنصوص الواردة نزلت في المصور، وقلنا المصور يشمل هذا وذاك، ونزلت في المثاني اللي هو لا يأتي إلا بالأشياء المجسمة. الحكم الشرعي فيها أنها محرمة، بل هي كبيرة من كبائر الإثم. ماشي، ده اسم الحكم الشرعي. لما تأتي نازلة من النوازل لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبقى المسألة الآن مسألة تحقيق مناط. مسألة إيه يا إخواني؟ تحقيق مناط. أنت بترى مناط التحريم هنا، وهل ينزل على هذا الفرع الموجود الآن ولا لا؟ ماشي، أهل العلم اختلفوا في هذا النوع على قولين، منهم من قال يشملها النص. طب لماذا؟ احتجاجا بالعرف. العرف أنت ماذا تسميها؟ صورة. يقول ما دمت قد سميتها صورة فقد شملها النص، وهذا فريق من أهل العلم. فريق آخر من أهل العلم قال لا، هذه لا تدخل في الصور المحرمة. طب لماذا؟ قال لأن ليس فيها مضاهاة لخلق الله. عندنا عدد من الأشياء التي قد مثلوا فيها، منها هل كان للنبي مرآة؟ الإجابة نعم. طيب الآن إذا ما نظر في المرآة بتظهر صورة؟ طيب بتظهر صورة ولا انعكاس ظل؟ صورة ولا انعكاس ظل؟ لا، ده خيال حضرتك اللي انت بتشوفه على الأرض. انت وانت ماشي لو عليك ضوء منكسر بحسب زاوية الانكسار بيظهر ايه؟ ظلك. الظل في المرآة، الظل في المرآة لأنه بيأتي على سطح مصقول بيظهر الصورة، بعكس الظل على الأرض المصمتة. كذلك لو نظرت في الماء، الماء سطح مصقول بوجوده فوقه، املس مصقول بوجوده فوق الايه؟ السطح المصمت اللي هو ايه؟ القاع. ايضا هذا انعكاس ظل، ماشي. هو يقول الكاميرا ايضا لا تفعل سوى انعكاس الظل. ما الفرق بين صورة المرآة وصورتك في الماء وصورة الكاميرا؟ ان الكاميرا بيحبس هذا الظل، بيعمل ايه؟ بيحبسه، بيتلقى على ورق. طيب وفي الفيديو؟ هو بيصور عدد كبير جدا لك من الصور، كاميرا سريعة بحيث انها بتصور لك عدد كبير جدا من ايه؟ من الصور. حركة الصور وراء بعضها بتوحي اليك ان في ايه؟ حركة، لكن هي عدد كبير جدا من الصورة الاولى، يبقى هم استغلوا الصورة الاولى. فيقول هذه لا تدخل تحت تلك، يبقى الان لا يعطي التصوير بالكاميرا سواء كانت كاميرا اللي تصور صور عادية اللي هي الفوتوغرافية او كاميرا الفيديو، لا يعطيها حكم آلة التصوير. طيب وهل يجوز على ذلك الاحتفاظ بهذه الصور وتعليقها؟ الحكم لا. يعني حتى هذا الفريق ما قال بهذا، يعني كونه يأتي بصورة ويعلقها هذا نوع من أنواع إيه؟ التقديس والاحترام. هذه الصور لا تقدس ولا تحترم بمثل هذا، بل هذا ذريعة للإيه؟ للشرك. كان من شيوخي في الفقه الدكتور فؤاد مخيمر، معروف الدكتور فؤاد؟ كان رئيس الجمعية الشرعية، لكن أيامها في أيامها ما كان رئيس، كان نائب الرئيس، كان الرئيس الشيخ عبد اللطيف المشتهري رحمه الله تعالى، بل رحمهم الله. يقول ذهبت للتوريث عند بعض الإخوة، ودخلت فوجدت صورة كبيرة جدا في الجدار وعليها شريط، والدكتور فؤاد ما كان يقول بحرمة تصوير الكاميرا. قلت يا أخواني هذه لا تجوز بهذا الطريق، هذا فيه تعظيم ما يجوز. فقالوا لا ده الوالد. قلت جلسنا للتوريث، فإذا في الميراث وصية، ما أعجبت بعض الأولاد ماذا فعل؟ انظر، قال مسك عصا وضرب بها الصورة ويدخل عليها ويسبها. ده ايه؟ انا ما اتكلم عن الجحود ولا العقوق، لكن اتكلم عن ايه؟ عن هذا الذي فعله. هذا نوع من انواع التقديس والتعظيم للصور ثم الانتهاء للصور، يبقى انزلها منزلة الحي. فالذي يقول بمثل هذا يا اخواني ايضا لا يقول بجواز التعليق، وعندما يقول هذا ايضا ياتي عليها ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه صوره، هذه يرد عليها مثل هذا حتى مع قولك بمثل هذا القول. الذي اراه في هذه المساله ان التصوير بضوابطه، يعني ايه بضوابطه؟ يعني لا يصور امراه، التصوير بضوابطه للحاجة جائز. يعني ايه الحاجة؟ لما يتخذه حاجة، وسواء كانت الحاجة حالة او متأخرة. يعني مثلا تصور 10 صور محتاج منهم صورتين، هيحتفظ بالباقي حتى يستخدمها في مرة اخرى؟ لا حرج، ماشي يا اخواني. فاحنا لما يأتي مثل هذا السؤال فرق يا اخي بين قول المجوزين وبين قول من يأتي بمثل هذه الصور فإيه؟ فيعلقها، أو أيضا يتخذها للذكرى. هذه أيضا تذكرني بأحد إخواني، كنت مسافرا فولد له مولود، الأهل أرسلوا له صورة، وكان مدرسا ودرس المرحلة الابتدائية في المملكة العربية السعودية، أخذ الصورة وبعدين بيوريها لبعض الأطفال، مسك الصورة يقبلها، يقبل إيه؟ الصورة. فولد من الأولاد قال تجبل ورج، يعني تقبل ورق. قال هذا ابني، قال له لا هذا ورج. تقبل ورج، واضح يا اخواني؟ هذا بفطرته يعلمه التوحيد. الاتخاذ على مثل هذا ما يقول بجوازه احد ابدا. واضح ولا لا يا اخوان؟ يبقى سنفرق بين القول بالاباحه بالضوابط اللي احنا كناها وتكون للحاجه، وبين القول بالتحريم. واضحه؟ تفضل. لماذا؟ عشان تعمل فيها ايه بعد كده؟ وضحت الإجابة مش كده؟ نفس الموضوع. لماذا؟ برضو لماذا؟ احنا قلنا يا اخواني الاتخاذ لحاجة من الحاجات جائز، اي حاجة من الحاجات جائز. والحاجة يا اخواني التي ضابط الحاجة والضرورة، الضرورة ان تركها حدث له الضرر، ده اسمه ايه؟ ضرورة. يعني ايه الضرر؟ يعني الضرر يناله في المقاصد الخمسة، في الدين، في النفس، في عقله، في ماله، في نسله او عرضه. لو نالوا شيء في هذه المقاصد الخمسة ضرر فيه، يعني يذهب المال الى اخر ما نقول، يبقى اسمها دي ايه؟ ضرورة. طيب الحاجة والضرورة يا اخواني لا تباح الا بقدرها. الحاجة قد تكون دائمة، ولذلك تشرع بعض الأشياء من باب الحاجة، زي عقد الإيجار، عقد العارية، هذه إنما شرعت وستشرعها تشريع إيه؟ دائم للحاجة. طب لماذا؟ لأنه يشق على الإنسان تركه. يعني إيه يشق؟ يعني لا يصيبه الضرر لكن يصيبه المشقة بالترك. خلاص كده يا إخواني؟ فالضابط هنا ما كان لحاجة من الحاجات يصيب الإنسان بتركها مشقة جاز، وما كان لغير ذلك فأنا لا أرى الجواز. طيب على قول المبيحين أيضا لا يحل أن تتخذ على وجه الذكر أو على وجه التعليق، وخاصة في تصاوير النساء. احذر احذر، لأن النساء عادة ما يتصورن فيه زينتهن، وقد يطلع على تلك الزينة من الأجانب، بل يطلع على تلك الزينة من الأجانب. واضح ولا لا يا إخوان؟ طيب أنا أذكر أنه إن شاء الله تعالى بعد أيام ستظلنا العشر المباركة، وهذه العشر المباركة هي أفضل أيام الدنيا. كثير من إخواننا إذا ما دخل عليه العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأحيا الليل، إن كان لا يصلي في المسجد فإنه يصلي في المسجد ويقيم ليلا. لماذا؟ لأنه يجد على الخير أعوانا، مع أن هذه العشر، العشر الأول من ذي الحجة، في قول جمهور أهل العلم هي أفضل من العشر الأواخر من رمضان، هي أفضل من العشر الأواخر من رمضان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيها: ما من أيام العمل الصالح أحب فيهم من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فلما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، سأله أصحابه عن أحب الأعمال إلى الله. أحب الأعمال إلى الله ذروة سنام الإسلام، اللي هو الجهاد. فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، يعني ولا الجهاد في سبيل الله في غير هذه الأيام يساوي أو يعادل أو يفوق العمل في هذه الأيام. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع بشيء منهما. هذا فيه تقسيم، النبي الآن ذكر تقسيما. الجهاد في سبيل الله يا إخواني على مراتب: جهاد بالمال، جهاد بالنفس، جهاد بالنفس والمال. كم نوع دول؟ ثلاثة ذكرت في النص، لكن ذكرت ضمنا تضمنا. قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء منهما، يدل على أن العمل في هذه الأيام أفضل من الجهاد بالمال وحده، وهو أفضل من الجهاد بالنفس وحدها، وهو أفضل من الجهاد بالمال والنفس. لكن بقيت مرتبة ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا النوع الأخير، اللي هو إيه؟ الرجل الذي يجاهد بنفسه وماله. قال: هذا الرجل إن خرج بنفسه وماله فهلك المال، وقتل في المعركة بين الصفين، مات شهيدا، فهذا أعظم منزلة من العمل في هذه الأيام. يبقى المستثنى ماذا؟ من جاهد بنفسه وماله فلم يرجع بشيء منهما. يبقى ما منزلة العمل في هذه الأيام؟ منزلة عظيمة. العمل في هذه الأيام حبيب إلى الله تعالى، عظيم عند الله تعالى، له من الأجر ما لا يحصيه ولا يقدره إلا الله. الإمام جاء وأنا أريد أن أذكر في كلمة واحدة: العمل الصالح في هذه الأيام لا ينحصر في شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح، فشمل إيه؟ كل عمل صالح. من السنن في هذه الأيام القادمة التكبير، وهو سنة مهجورة، والتكبير المقصود به الجهر بالتكبير. نعمل يا إخواني يجهر. وقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما إذا دخل العشر خرجوا إلى الأسواق فكبروا، فيكبر أهل الأسواق بتكبيرهم. وكان عمر إذا كان في منى، يعني حاجا، يكون في خيمته فيكبر أهل منى بتكبير عمر، فيسمعهم أهل الأسواق فيكبرون بتكبير أهل منى فتضج منى تكبيرا. التكبير يا أخواني في العشر ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يعرف عند أهل العلم بالتكبير المطلق، تكبير مطلق يعني غير مقيد بوقت، فيكبر وهو جالس وهو قائم وهو نائم على سريره في سوقه في عمله. هذا التكبير يبدأ من فجر أول يوم في ذي الحجة، يعني يوم الاثنين القادم في فجر، أو يوم الثلاثاء القادم فين؟ في فجر، يبدأ من هذا الوقت وينتهي بغروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. ده اسم التكبير المطلق. وصيغة التكبير المطلق واحدة من ثلاث: أن تقول الله أكبر الله أكبر مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الأولى تكبير والثانية تهليل، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يبقى هذه الصيغة فيها التكبير والتهليل والتحميد. لماذا أقول هذا؟ لأن هذا الوارد في حديث ابن عمر. حديث ابن عمر فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر فأكثر منها فيها من التكبير والتهليل والتحميد. يبقى هذه الصيغة جمعت بين إيه؟ بين الثلاثة. الصيغة الثانية مثل الأولى لكن تزيد عنها تكبيرا، تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يعني مثل الأولى لكن يزيد عنها تكبير. الصيغة الثالثة الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، يبقى فيها التكبير وحده. يبقى الأولى تجمع بين التكبير، الأولى والثانية تجمع بين التكبير والتهليل والتحميد، والأخيرة فيها التكبير وحده. النوع الثاني من أنواع التكبير اسمه التكبير المقيد. التكبير المقيد، وهذا النوع من أنواع التكبير فيه فرق بين الحاج ومن ليس حاجا. التكبير المقيد بالنسبة للحاج يبدأ في ظهر يوم النحر. يبدأ يا أخواني في ظهر يوم النحر، ويكون في أدبار الصلوات، وينتهي بغروب شمس آخر أيام التشريق. طيب التكبير المقيد لغير الحاج من أمثالنا متى يبدأ؟ يبدأ من فجر يوم عرفة. يبدأ من يا أخواني؟ من فجر يوم عرفة، وينتهي بغروب شمس آخر يوم منين؟ من أيام التشريق. أيضا في هذه الأيام الصيام، الصدقة، الصلاة، قراءة القرآن، صلة الأرحام، وأهم من ذلك كله أن تنخلع من الذنوب والخطايا والآثام، أن تستقبل هذه الأيام بتوبة، أن تدفع عن نفسك القطيعة إن كنت قاطعا، المشاحنة والمخاصمة إن كنت مشاحنا أو مخاصما. جزاكم الله خيرا، صلى الله عليكم وأعانني الله وإياكم على شكره وذكره وحسن عبادته. تفضل. طيب فضيلة الشيخ محمد يسأل سؤال مستعلم وليس سؤال يعني من يريد الإجابة. يسأل عن التكبير الجماعي، يعني واحد يكبر والناس تكبر جماعيا. لا، الوارد عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن كل واحد منهم يكبر وحده، فإن اجتمعت الأصوات فلا بأس، لكن لا يتكلف أن تجمع الأصوات. جمع الأصوات تكلفا أقل ما يقال فيه الكلفة، وأعظم ما يقال فيه البدعة، لكن لو اجتمعت الأصوات فلتجتمع، ولا يتعمد أحدنا أن ينشز عشان يخالف، لكن كل واحد يكبر إيه؟ وحده، فإن اجتمعت اجتمعت. جزاكم الله خير، السلام عليكم.